بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: إجمام النفس. إجمام النفس يعني راحة النفس أو إراحة النفس أحيانا. يعني الشيخ يقول بأن طالب العلم له أن يستجم أحيانا، طالب العلم يستجم أحيانا، وساق كلاما في إجمام النفس. لكن هنا سؤالان: إجمام النفس بأي شيء؟ هذا السؤال الأول، بأي شيء يكون إجمام النفس؟ الثاني: أين طالب العلم الذي سيستجم؟ من هو؟ هل هذا الكلام ينطبق علينا أم لا؟ يعني الشيخ يقول يا طالب العلم لك أن تجم نفسك أحيانا، هذا الكلام لطالب العلم الذي شغل وقته وأعمر أوقاته وأتعب نفسه وجهده في الليل يقرأ ويذاكر، في النهار يتحرك ويحصل ويدرس هنا وهناك، ليس عنده ساعة يقضيها في عدد حوله. فيقول له الشيخ: يعني لا بأس أنك أحيانا تجم نفسك، تريح نفسك بأن تروح عنها، تروح عنها بأي شيء. هنا الشيخ يجيب على هذا السؤال، يقول: تجم بها نفسك في رياض العلم. يعني هو في علم وعاوز تجم، هو مالوش بقى اطلع العب كوره ولا روح اتفرج على الماتش ولا روح خد لك تنس دور او دورين او ثلاثه. يعني هو حدد، قال: تجم بها نفسك في رياض العلم. والكلام ده كما قلت موجه لطلاب العلم الجادين اللي تعبوا فعلا، تعبوا فعلا، اتعبوا اجسامهم وعقولهم ونفوسهم، فعاود الصراح شوية يعمل ايه؟ فالشيخ يقول له: في كتب من كتب العلم تستطيع ان تعرج عليها لتترفى بها او تروح على نفسك بقراءتها، مثل مثلا كتب السير، مثلا سير اعلام النبلاء، تقرا سير الائمه، سير الملوك، سير الصالحين، سير الادباء، سير العلماء، مثلا مثل البداية والنهاية من كثير، مثلا مثل كتاب الفوائد لابن القيم، مثل صيد الخاطر بن الجوزي ونحو ذلك. لكن الشيخ لم يقل لك في الإجمام والترفيه والترويح ضيع وقتك وعبث ولهو وأضع ما اجتهدت فيه من طلب العلم. العلماء كانوا يجدون ترويحهم ولذتهم بين الدفاتر والكتب. دليلنا على هذا أي شيء؟ اقرأ أسماء الكتب التي ألفوها. مثلا عندك رياض الصالحين، رياض الصالحين للناول، سماه الرياض. إذا الإنسان حب يتفسح يتهوى شوية فيروح يمشي شوية بين دفتي هذا الكتاب رياض الصالحين، نزهة المتقين، نزهة المتقين، نزهة الألباب، شرح منظومة الآداب لسفريني. الكتاب الذي كنا نقرأ فيه قبل قليل اسمه ايه؟ الحافظ ابن حجر، نزهة النظر. يعني ايه نزهة النظر؟ شو احنا قاعدين نقرا فيه وندرس فيه وقاعدين نشرح فيه ونشرح كل يوم نص صفحه وربع صفحه، والحافظ سماه نزهة النظر. يعني اذا حبيت تنزه نفسك شويه وتريح نظرك وبصرك وعقلك اقرا هذا الكتاب. شوف النزهه بتاعتهم تفرق عن النزهه اللي احنا الان دماغنا فيها. مفتاح دار السعاده، دار مفتاح دار السعادة، كتاب عظيم ابن القيم جدا، وقيس على ذلك. فهم كانوا نزهتهم ورياضهم في بين دفة الكتب وبين التجول في سير الصالحين وسير السلف الصالح، يغذون بها عقولهم وقلوبهم ويروحون بها عن أنفسهم. هذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. وفي المقابل أيضا نقول لا مانع أن أنت تروح تتهوش شم هواء البحر مثلا، أو تجلس في حديقة ليس فيها اختلاط مثلا، لا مانع من المباحات. لكن الشيخ كلامه هنا على ما ذكرت لك. أما إذا وجدت أن أنت لابد أن أنت تروح عن نفسك بيه، تنزل البحر مثلا بدون اختلاط، بدون كشف عورات أو تتهور أو كذا في شيء محدود مقدر بدون محظور شرعي، فلا مانع منه. يقول خذ من وقتك سويعات، سويعات تفضير، تفضير ساعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب محاضرات. أنا الآن حدد لك الآن الوسيلة، بدل ما أنت تقرأ في المصطلح وتقرأ في الأصول وفي النحو وفي اللغة، يعني اتجه لكتب المحاضرات قد يطلق عليها الثقافة العامة، يعني محاضرة في أسباب السعادة مثلا، محاضرة في صفة الجنة صفة النار، محاضرة في مثلا معالجة مشاكل المجتمع الربا الفاحشة، يعني محاضرات عامة الإنسان قد يتفسح بين طياتها. يقول فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. هذا طبعا مأخوذ من حديث حنظلة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نكون معك فتحدثنا وتذكرنا فنرى القيامة كأنها رأي عين، ثم إذا رجعنا اختلفنا إلى أهليها أهلينا عفسنا الأزواج والأولاد نسينا كثيرا. فخشي على نفسه نفاق، فلما حدث أبو بكر بهذا فقال له أبو بكر الصديق ونحن أو أنا يحدث لي مثل ذلك. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه بذلك قال يا حنظلة ساعة وساعة. الناس أخذ هذه الكلمة وفهمتها واستغلتها في غير معناها الصحيح، بيجري وبيلعب ويركض وعلى المعاش وعلى عمال خاصة وتقول له تعالى، يقول لك ساعة وساعة. طيب تعال نحسب ساعة وساعة، اليوم كام؟ 24 ساعة. خلينا نحسبها ساعة وساعة. يلا اعطي الدين واعطي لي الآخرة نصف الوقت، يبقى ساعة وساعة. مطلوب منك الآن 12 ساعة، خذ 12 ساعة مش مشكلة، نام فيهم رق بأعمالك وكل وشك. لكن أين الاثنى عشر ساعة الأخرى التي أعطيتها للآخرة؟ إذا كان قيل لقمان قيل لي قارون لا تنس نصيبك من الدنيا، قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا. الآن إحنا الناس هم نصيبهم من الدنيا أخذوه كله خلاص، فنقول له يا أخي تذكر نصيبك من الآخرة، يعني نصيبه من الدنيا مش محتاج حد يذكره به. يعني قيل لي قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الآن الناس خلاص كل واحد نصيبه من الدنيا أخذ زي بيقولوا مثلث، فنقول له يا أخي لا تنسى وتذكر نصيبك من الآخرة. عاوز تمشي على حديث ساعة وساعة خلاص، يلا ورينا 12 ساعة اللي هي حق الآخرة نصيبك في الآخرة وديتها فين؟ بالله عليك كم سيأخذ 12 ساعة؟ إذا كان حقا صادقا في ساعة وساعة. إذا كثير من الناس يفهمون هذا الحديث على غير فهمه الصحيح، يقول ساعة وساعة، طيب طلع الساعات بتاعت الدنيا بجنب عدها لنا ولنا كم يقابلها من ساعات العمل للآخرة ودار الحيوان دار الخلد، دار البقاء. وفي المأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب، يعني أريحوا هذه القلوب، وابتغوا لها طرائف الحكمة. يعني الحكمة، كلمات من الحكمة جميلة لها معاني عظيمة قد يتناقلها الإخوة فيما بينهم والدعاء فيما بينهم، يتذاكرون بها شيئا من الورع أو الصدق أو العمل الصالح والأمور الآخرة. كما قال عمر بن الخطاب: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. يعني لولا ثلاث أشياء ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر، يعني الصوم، وقيام الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الحكمة، أطايب الثمر. مجالسة أقوام ينتقون، يعني اختار أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يعني أنت لو رحت الواحد ضيفك يقدم لك أحسن ما عنده من فاكهة، فكذلك ينبغي ألا يقدم لك من الكلام إلا أحسن الكلام. فهكذا أيضا الصاحب والصديق الحسن الصالح ينتقي لك أطيب الكلام الذي يحتوي على أحسن وأفضل المعاني. فيقول: وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأجدان. وهذا ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، يعني هناك أوقات نحن ننهى عن التطوع فيها، اللي هي بعد العصر، وأيضا عند غروب الشمس بالتحديد، يعني قبيل الغروب، وأيضا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهناك وقت ثالث عند قيام قائم الظهيرة، يعني قبيل الظهر، حديث صحيح مسلم. فيقول: لماذا نهينا عن التطوع في هذه الأوقات؟ شيخ الإسلام له ملحظ جميل، يقول: لأننا يعني نحتاج النهي عن التطوع في تلك الأوقات، يقول، حتى يصرف الإنسان فترة يترك فيها شيء من العبادات ليكون بعد ذلك نشيطا وأنشط إذا جاء وقت العبادة، ودخل وقت العبادة وقد منع منها في هذه الساعات. عندما يأتي الوقت الذي يصرح فيه بالعبادة فإنه يكون أنشط وأقوى على أداء العبادات. نقرأ كلامه يقول: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس، يعني راحة النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة. طبعا هو بيتكلم عن الناس كانوا مجتهدين في العبادة، يعني مثلا ممكن يصلي في الضحى مثلا وقت الضحى يصلي له مثلا 100 راكعة 200 راكعة 50 راكعة، فبيريح قبلها شوي، يعني بعد ما يصلي الفجر يستريح ساعة ونصف مثلا حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، يكون هذا يصلي ويجتهد، فهو استراح لينشط. لكن الذي لا يعرف اصلا صلاه الضحى ولا يعرف التطوع غير الرواتب، اذا كان يصلي الرواتب هو لن يجد هذا المعنى الذي نتكلم فيه. كما يجنب النوم وغيره، يعني الانسان بينام يستريح وينشط فيقوم نشيطا وقويا على الاعمال الدنيويه او العبادات. ولهذا قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي، يعني أحتسب على الله جل وعلا أن يكتب لي أجر النوم. شيء عجيب، يعني نام 4 أو 5 ساعات كانوا بيجاهد أو كانوا بيتعبد، أحتسب هذا الأجر. لماذا؟ لأنه سيتقوى بهذا النوم على العبادة وعلى الجهاد وعلى الدعوة. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما يقوم في سبيل الله أو في العبادة أو في الصلاة أو في الطاعة ويبتغي الأجر، فإنه كذلك يحتسب الوقت الذي ينامه ويحتسب الأجر على الله جل وعلا. ويقول أيضا في الإسلام: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه، يعني هي منعت من الصلاة منذ أن صلت الفجر إلى شروق الشمس كما قلت، وارتفاعها قيل رمح تقريبا ساعة ونصف. فبعد هذا المنع يقوم الإنسان نشيطا، يقول أنا ما صليتش بقالي ساعة ونصف، المهم بقى أتطوع وأخذ الأجر وأصلي، فيقوم نشيطا، فالنفس تنضبط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة. هذا في مجموع الفتاوى والله أعلم. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، يعني يقول إن الناس من زمان والأهل العلم والمعلمون والمدرسون وأصحاب المدارس من زمان قرروا العطل أو العطل أو العطلات الصيف الأسبوعية فضلا عن الصيفية. فعلى مدار التاريخ توجد عطلات من الدراسة، يقول الشيخ: يوم الجمعة أحيانا، عصر الخميس عند بعض، يوم الثلاثاء، يوم الاثنين. طبعا هذا بحسب الايه، بحسب يعني الطلاب وحسب الشيخ وحسب المدرسه التي يدرس فيها او المسجد او المعهد، حسب ظروف الناس، وفي عيدي الفطر والاضحى من يوم الى ثلاث ايام وهكذا. يعني الناس المدرسون يعطون الطلاب فرصه ليستريحوا عدد من الايام في الاسبوع حتى ينشطوا بعد ذلك للدراسه. يقول: ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، وذكر أمثلة منها كتاب آداب المعلمين، آداب المعلمين لابن فحنون، هو كاتب الشيخ فحنون، لا ابن فحنون وهو محمد بن فحنون، متوفى في عام 256، محمد ابن سحنون. وسحنون هذا من أئمة الملكية، واسمه عبد السلام ابن سعيد، عبد السلام ابن سعيد أبو سعيد المالكي القاضي الكبير الذي جمع مدونة الإمام مالك، كتب في فقه الملكية مدونة الإمام مالك، فهي مرجع كبير من كتب فقه الملكية. كان قاضيا في القيروان. توفي سحنون الكبير سنة 240 وابنه في 256، صاحب هذا الكتاب آداب المعلمين. من الكلمات الجميلة في هذا الكتاب، كتاب آداب المعلمين، ابن سحنون هذا يوصي المؤدب، يوصي المعلم الذي يعلم ولده، يعني كان زمان يوظفهم للأولاد مؤدبين، يجيب واحد يقول أنت مسؤول عن العيال، ولد أو اثنين أو ثلاثة، حفظهم القرآن، حفظهم الأشعار، حفظهم الأحاديث، علمهم الحساب، ويعطيه مرتب، يعطيه راتب أو مكافأة في آخر الشهر أو في أي وقت. من الأشياء التي يعني نصح بها ابن سحنون المؤدب، قال له: لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام. يعني بقول لما تيجي الولد ابني ده هو ما ينفعش معاه الضرب، ما ينفعش معاه الضرب، لان الضرب ينفع مع بعض الاولاد وما ينفعش مع بعض الاولاد، في ولد يكون معاندا فما ينفعش معاه الضرب والعنف، يحتاج الى تلطف ويحتاج الى اسلوب اخر. فهو بيقول له ان ابن ده لا تؤدبه الا بالمهد، يعني قل له ما شاء الله، ده انت ولد النهاردة ممتاز، حفظت النهاردة ما شاء الله صفحة او نص صفحة، او حفظت آية او آيتين، انت ما شاء الله اذا استمريت على كده فانت هتحفظ القرآن كله في سنة او سنتين او ثلاث. أنت إن شاء الله نرجو أن تكون عالما كبيرا فقيها كذا. يقول لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام، وليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف. يعني يقول الواد ده ابن ده ما ينفعش معاه الضرب والتعنيف. إذن هذه قاعدة جميلة نستفيدها من كتب أئمتنا. ويقول أيضا لمؤدبه ولا يجاوز بالأدب عشرا، يعني حب يضرب الولد مثلا عمل حاجة مخلة أو كلمة يقول له تيجي تضربه، إذا أساء الأدب لا تزد على عشر ضربات. أما على القرآن فلا يجاوز أدبه ثلاثة، يعني ما حفظ لم يحفظ المطلوب منه النهاردة، ما تجيش بقى تمسك الجلدة أو العصاية أو الخرزانة تكسرها على ليه أو على دي أو على دي. لا، يقول له في القرآن لا تجاوز ثلاث عصيات أو جلدات أو ضربات. في الأدب العالي لك أن تزيد إلى عشرة فقط. وقالوا بأن هذا لابد فيه من استئذان الأب أو المسؤول عن الولد. يعني لا يصح الآن طبعا تشوف في المدارس ممكن يعلق الولد على الباب والخرزانة على ايديه وعلى رجليه عشان مثلا نسى الدفتر او ما عملش الواجب او تأخر شوية او غاب الى اخره. لذلك تجد بعض الاولاد يكرهون الذهاب مثلا للدراسة ويجلس في مجلس مقاعد الدراسة وهو كاره للمدرس وكاره للمدرسة وكاره للفصل وكاره للتعليم جملة. كثير من هذا الادب موجود في كتب ائمتنا القدامى. يعني شوف هذا الآن ابن سحنون هذا في القرن الثالث، يعني أكثر من 1100 سنة هذا الكلام مكتوب. يعني بعض الذين المعلمين عندنا يغترون بالكلام الذي نأخذه من الأوروبيين في التربية والتعليم، لكن عندنا في كلام أئمتنا الكثير والكثير والكثير من آداب التعليم وآداب التعلم. الشيخ هنا ذكر لك عدد من الكتب، من هذا الكتاب آداب المعلمين ابن سحنون، والرسالة المفصلة اسمها الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن القادسي. أو الحسن القادسي هذا متوفى سنة 403، يعني في القرن الرابع ايضا في سنة 403، وهو اسمه علي بن محمد المعافري. وايضا كتاب الشقائق النعمانية، الشقائق النعمانية في او لعلماء الدولة العثمانية، ذكر فيه ايضا فصول وتراجم عن العلماء وعن اداب المتعلمين. واسمه المؤلف أبو الخير أحمد بن مصطفى المعروف بطاس كبرى زادة. وكتاب أبجد العلوم لصديق حسن خان ذكر أيضا أبواب كبيرة في التعليم، كيفية التعليم والتعلم والتدريس والدراسة. وذكر كتبا أخرى، كتاب أليس الصبح القريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى صاحب مجلة المنار ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. كل هذه الكتب فيها كثير من آداب العالم والمتعلم. فينبغي على المهتمين بالتربية والتعليم والتأديب الرجوع لكتب السلف الصالح وصياغة الآداب منها وتقديم هذه الكتب على ما يؤخذ من الشرق أو الغرب. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.